الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسوله الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على أن بلغنا هذه الأيام المباركات، ونسأله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا فيها وفي أعمارنا كلها من المقبولين. أيها المباركون، العشر من ذي الحجة فرصة طيبة مباركة، وهي على أواخرها. نسأل الله أن يختم لنا بالحسنى، وأن يجعلنا ممن طال عمره وحسن عمله. وينبغي للعاقل منا أن يستغل هذه الفرصة، لأنه لا يدري هل يأتي عام بعد هذا فيكون موجودا أو لا يكون موجودا. ما أحوجنا أن نتدبر إلى سرعة انقضاء هذه الأيام والليالي. كل واحد منا يتفكر في عمره كيف يمر صراعا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا في أعمارنا وفي أعمالنا، وأن يجعلنا من المقبولين. ربما تعود هذه الأيام، ولكن ربما زاحمتك الأشغال، ربما زاحمت ذلك أمراض وعوائق، فهذه فرصة طيبة مباركة. والنبي صلى الله عليه وسلم حثنا على أن نغتنم خمسا قبل خمس، ومنها صحتك قبل أن تمرض، قبل سقمك، وكثير من الأمور ينبغي لنا أن نتنبه لها، وقد تفطن لها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنها فرص، والفرصة إذا جاءت ربما لا تتكرر ولا تتعوض. عكاشة بن محصن رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عقاب، قال: يا رسول الله، فرصة، ادعو الله أن أكون منهم. قال: أنت منهم. فرصة عظيمة. ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان يقرب للنبي صلى الله عليه وسلم وضوءه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: سل حاجتك. قال: أسألك مرافقتك في الجنة. انظر. قال: أو غير ذلك؟ قال: ذاك هو. فقال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. فرصة أيضا. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي موسى الأشعري، وهذا حديث عظيم ما أحوجنا إلى أن نتفطن له. جاء عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأعرابي فأكرمه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: تعهدنا وأتنا. لماذا؟ يريد أن يرد له، يريد أن يكرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتاه الأعرابي فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: سل حاجتك. قال: ناقة نحلبها، وفي رواية نركبها، وأعنز يحلبها أهلي. هذا كان في خاطره أن يطلب ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أعجزتم أن تكونوا مثل عجوز بني إسرائيل؟ قالوا: يا رسول الله، وما عجوز بني إسرائيل؟ وانظروا، النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يعلم الصحابة، لأنه معلم الأمة عليه الصلاة والسلام. قال: إن موسى لما سار ببني إسرائيل من مصر ضلوا الطريق، فقال: ما هذا؟ فقال علماؤهم: إن يوسف لما حضره الموت أخذ علينا موثقا من الله تعالى ألا نخرج من مصر حتى ننقل عظامه معنا. والمقصود بالعظام البدن، لأن الله حرم أن تأكل الأرض أجساد الأنبياء، هذه خصيصة لهم عليهم الصلاة والسلام أجمعين، والمقصود بها أبدانهم. فقال فمن يعلم موضع قبره؟ الآن موسى عليه الصلاة والسلام يسأل عن موضع قبر يوسف عليه الصلاة والسلام، فقالوا عجوز من بني إسرائيل، ما تعرف المكان إلا هذه المرأة العجوز. فذهب عثى إليها فأتته فقالت، فقال دليني على قبر يوسف. قالت لا والله لا أفعل حتى تعطيني حكمي. قال وما حكمك؟ قالت أكون معك في الجنة. هذه فرصة، فرصة لا تعوض، هذه العشر فرصة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيها ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر. يعني لو تصلي ركعتين من الضحى في العشر وتصلي في غيرها من التي في العشر أفضل، التسبيح في العشر أفضل، كل شيء في العشر أفضل، وهذا تفضيل من الله تبارك وتعالى لهذا الزمان المبارك الذي أقسم الله عز وجل به. قال فكره أن يعطيها نبي الله موسى لأنه لا بد أن يوحى إليه. فقال فأوحى الله تعالى إليه أن أعطها حكمها، فانطلقت بهم إلى بحيرة موضع مستنقع ماء، فقالت انضبوا هذا الماء، فانضبوا. قالت احفروا واستخرجوا عظام يوسف، فلما أقلوها من الأرض إذا الطريق مثل ضوء النهار. رواه الحاكم وأبو يعلى وصححه الألباني. الشاهد معنا تلك الفرصة العظيمة، المرأة هذه العجوز ما فرطت فيها. فما أحوجنا أيها المباركون، ما أحوجنا أن ننظر إلى هذه الفرص وأن نغتنمها قبل أن تلتف الساق بالساق. وإذا التفت الساق بالساق وحشرجت لا تنفع الأماني، ولا ينفع أن تطلب العودة والرجعة إذا مت وانتقلت من هذه الدنيا دار العمل إلى دار الجزاء على العمل. ما أحوجنا أيها المباركون. جاء عن في هذه العشر عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتسبيح. والحديث صححه الإمام الألباني. فهذه وصية من النبي صلى الله عليه وسلم أن نكثر من ذكر الله تبارك وتعالى، أن تسبح الله، أن تنزهه عن كل نقص وعيب، أن تثبت له صفات الكمال والجلال والعظمة سبحانه وتعالى. ما أحوجنا إلى أن نتدبر هذه الألفاظ الطيبات المباركات النيرات سبحان الله، وكذلك أن تحمد الله تبارك وتعالى على النعم التي تترى فيه. انظر الآن مجيئنا إلى المساجد، هذه نعمة والله من الله عظيمة. انظر إلى جلوسنا، نسأل الله أن يرزقنا الإخلاص والمتابعة في كل ما نأتي ونذر، هذه نعم. كونك تسمع، كونك ترى، كونك تمشي، كونك تتنفس، هذه نعم، ولا يعرف هذه النعم إلا من فقدها. نسأل الله أن يوزعنا شكر نعمه. لذا علينا أن نجاهد أنفسنا دائما وأبدا، لأنها تحتاج منا إلى مجاهدة، إلى أن نكون من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. هذه وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم في العشر، وهي وصية في بقية العمر. فأكثروا فيهن من التسبيح والتهليل والتحميد، هكذا يقول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. عندما تتأمل في قول الله تبارك وتعالى فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، الله تبارك وتعالى يخاطب عباده، فاذكروني أذكركم، والله لا يخلف الميعاد. من ذكر الله تبارك وتعالى في نفسه ذكره الله في نفسه، ومن ذكر الله عز وجل في ملأ، حتى ولو في داخل بيته مع الزوجة مع الأولاد مع الوالدين، ذكره الله تبارك وتعالى في ملأ خير من ملأه. ما أحوجنا أن نكون من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات أيها المباركون. يقول ابن القيم علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى وهو يتحدث عن الذكر، إنه يورثه ذكر الله تعالى له، يعني الذاكر، تذكر يذكرك الله تبارك وتعالى، كما قال تعالى: فاذكروني أذكركم. ولو لم يكن في الذكر إلا هذه وحدها لكفى فضلا وشرفا، يذكرك الله عز وجل. ما أحوجنا إلى ذلك، وهنيئا لمن ذكره الله تبارك وتعالى، هنيئا والله له. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من هؤلاء القوم الذين يكثرون من ذكره ومن شكره ويحسنون العبادة. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. يقول ابن القيم علينا وعليه رحمة الله: قيد الأمر بالذكر بالكثرة والشدة لشدة حاجة العبد إليه وعدم استغنائه عنه طرفة عين، فأي لحظة خلا فيها العبد عن ذكر الله عز وجل كانت عليه لا له، وكان خسرانه فيها أعظم مما ربح في غفلته عن الله، إلى آخر ما قال. فذكر الله أيها المباركون غذاء القلوب وراحة الأبدان وبهجة النفوس وحصن حصين وأمن وأمان. ما أحوجنا أن نغرس هذا في سويداء قلوب أولادنا الصغار، أن يكون معه من ذكر الله تبارك وتعالى، وعلى رأس الذكر القرآن العظيم كتاب ربنا جل في علاه، أن نعرفه ونقرئه القرآن حتى يبقى في صدره كتاب الله تبارك وتعالى. وهنيئا لمن حمل في قلبه كتاب الله جل في علاه. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر ربه على كل أحيانه، إذا استيقظ من نومه ذكر الله، قال: الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور. إذا خرج من بيته ذكر الله، إذا جلس مع صحابته استغفر، يعدون له في المجلس الواحد أكثر من 70 مرة، وفي رواية أكثر من 100 مرة، وهو قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. يقول ابن القيم علينا وعليه رحمة الله: كان النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الخلق ذكرا لله عز وجل، بل كان كلامه كله في ذكر الله وما والاه، وكان أمره ونهيه وتشريعه للأمة ذكرا منه لله تبارك وتعالى. فما أحوجنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو القدوة وهو الأسوة، أن نتأسى به: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. يقول الله تبارك وتعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وشتان افترق بين الذي يذكر الله والذي لا يذكر الله بشهادة رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. جاء عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. رواه البخاري. فرق كبير بين حي وبين ميت، شيء لا روح فيه كأنه جماد، وشيء متحرك. هكذا الذي يذكر الله تبارك وتعالى والذي لا يذكر الله عز وجل. فكيف حالنا مع الذكر؟ كل واحد منا يجلس مع نفسه. رضي الله عن عمر وأرضاه يقول: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا. قبلك ميزان وقبلك حساب، والحكم العدل هو الله تبارك وتعالى الذي لا تخفى عليه خافية، يعلم السر وأخفى سبحانه وتعالى. ننظر في أحوالنا في أوقاتنا كيف نحن مع الذكر، لأن صاحب الذكر يطرد الله عز وجل عنه الشيطان، فلا يكون مجالا ولا مرتعا خصبا للنميمة والغيبة والتفكه بأعراض الناس والقيل والقال والكذب وإضحاك الناس من إنما يكون في ذكر الله تبارك وتعالى. ولا يمنع، لا يمنع أن تداعب أولادك، تداعب من تحب من الناس، ما يمنع ذلك، لكن حذاري حذاري أن تكون فيها غيبة على الناس، أو أن تتفكه بأعراضهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويل للذي يكذب ليضحك الناس، ويل له ويل له. مسألة عظيمة، المسألة تحتاج منا إلى تمعن وإلى تدبر. روى مسلم عن سعد رضي الله تعالى عنه وأرضاه، سعد بن أبي وقاص، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: يا رسول الله، وكيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح الله 100 تسبيحة. ما تأخذ وقت، إنما تحتاج إلى أن تكون من العقلاء. هذا الوقت بفضل من الله تبارك وتعالى في دقائق معدودة تسبح الله 100، فيعطيك الله عز وجل كما في هذه الرواية 1000 حسنة، أو يحط عنك 1000 خطيئة. وهنيئا هنيئا، فكل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. وجاء في حديث في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. هذا جود الله وهذا كرم الله، فهو الغفور الرحيم سبحانه وتعالى. ما أحوجنا أن نتعرض لنفحات الله جل في علاه. الذاكرون لهم عند الله مكانة ولهم منزل عظيمة، فهو يذكرهم سبحانه وتعالى. روى مسلم عن ابن عباس عن جويرية زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح وهي في مسجدها، ثم رجع بعد أن أضحى وقت الضحى وهي جالسة، فقال: ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت: نعم. وما أحوجنا أن نقرأ هذا على أزواجنا في بيوتنا وعلى أمهاتنا، ربما انفتلت من صلاتها وقامت بدون تسبيح وكذا وكذا، عجلة لتأتي بأغراض ربما كذا، لكن عندما تجلس المرأة في مسجدها في بيتها وتذكر الله تبارك وتعالى، انظر زوجة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم تجلس ويذهب النبي صلى الله عليه وسلم ويرجع بعدما ترتفع الشمس، بعدما الضحى جاء وقتها ويسألها، فقالت: نعم، على هذه الحال التي خرجت من عندي أنا على هذه الحال. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن: سبحان الله وبحمده عدد خلقه وزنة عرشه ورضا نفسه ومداد كلماته. النبي صلى الله عليه وسلم آتاه الله جوامع الكلم، ما أحوجنا أن نتتبع ذلك. ولا يمنع أن تأتي بغيره من الدعاء المشروع ومن الاستغفار المشروع، ولا تتعدى ولا تظلم، وإنما تقتفي أثر النبي صلى الله عليه وسلم لتحشر في زمرته عليه الصلاة والسلام. أخرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، يحبها الله تبارك وتعالى: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. هذه أجزاء من يعني نقول ثوان تأخذ منك، لكنها ثقيلة في ميزان العبد يوم يقدم على الله تبارك وتعالى. جاء عن أم هانئ بنت أبي طالب أخت علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قالت: مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جالسة، فقلت: يا رسول الله، إني قد كبرت وضعفت، فدلني على عمل أعمله وأنا جالسة. وهذا أيضا من اغتنام الفرص، كونها ليست في الصحة وفي الشباب وفي القوة فتقوم تتهجد وتصلي وكذا، تريد عمل وهي جالسة. ولذا نقرأ في كتب السنة ونقرأ في تفسير القرآن نجد بغيتنا بفضل من الله تبارك وتعالى. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: سبح الله 100 تسبيحة، سبحان الله سبحان الله، عد 100، تعدل لك 100 رقبة تعتقينها من ولد إسماعيل من أنفس الرقاب، 100 تسبيحة ب100 رقبة كأنها تعتقها، واحمد الله 100 تحميدة فإنها تعدل لك 100 فرس مسرجة ملجمة تحملين عليها في سبيل الله، كأنها تبرعت للجيش الإسلامي 100 فرس جاهزة مجهزة، وهذه 100 تحميدة الحمد لله الحمد لله حتى تكمل 100، وكبر الله 100 تكبيرة فإنها تعدل لك 100 بدنة متقبلة متقلدة، كأنها أرسلتها إلى الحج 100 ب100، 100 بدنة، 100 بدنة ليست ببسيطة، وأنت تقول الله أكبر 100 مرة. قال وهلل لله 100 تهليلة، قال الراوي أظنه قال تملأ لك ما بين السماء والأرض، ولذا لا يعلمه ولا يحصيه إلا الله تبارك وتعالى. فما أحوجنا دائما، هذا الحديث رواه الإمام أحمد وابن ماجه وصححه الإمام الألباني عليهم رحمة الله جميعا، فما أحوجنا أيها المباركون أن نذكر أنفسنا بالذكر، بذكر الله تبارك وتعالى، وألا نغفل. ألهتنا هذه الأجهزة، نسأل الله يعفو عنا وأن يغفر لنا، نتصفح فيها ليل نهار، إذا كان مفيدا فهنيئا لك، لكن إذا كان غير ذلك نسأل الله السلامة والعافية، كل شيء عند الله له جزاء. ما أحوجنا أن نتنبه وأن نذكر أنفسنا دائما، لأن الله عز وجل يقول وقوله الحق وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. أسأل الله جل في علاه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسوله الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على أن بلغنا هذه الأيام المباركات، ونسأله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا فيها وفي أعمارنا كلها من المقبولين. أيها المباركون، 10 من ذي الحجة فرصة طيبة مباركة، وهي على أواخرها، نسأل الله أن يختم لنا بالحسنى وأن يجعلنا ممن طال عمره وحسن عمله. وينبغي للعاقل منا أن يستغل هذه الفرصة، لأنه لا يدري هل يأتي عام بعد هذا فيكون موجودا أو لا يكون موجودا. ما أحوجنا أن نتدبر إلى سرعة انقضاء هذه الأيام والليالي، كل واحد منا يتفكر في عمره كيف يمر صراعا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا في أعمارنا وفي أعمالنا، وأن يجعلنا من المقبولين. ربما تعود هذه الأيام، ولكن ربما زاحمتك الأشغال، ربما زاحمت ذلك أمراض وعوائق، فهذه فرصة طيبة مباركة. والنبي صلى الله عليه وسلم حثنا على أن نغتنم 5 قبل 5، ومنها صحتك قبل أن تمرض، قبل سقمك، وكثير من الأمور ينبغي لنا أن نتنبه لها، وقد تفطن لها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنها فرص، والفرصة إذا جاءت ربما لا تتكرر ولا تتعوض. عكاشة بن محصن رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عقاب، قال يا رسول الله فرصة، ادعو الله أن أكون منهم، قال أنت منهم، فرصة عظيمة. ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان يقرب للنبي صلى الله عليه وسلم وضوءه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: سل حاجتك. قال: أسألك مرافقتك في الجنة. انظر. قال: أو غير ذلك؟ قال: ذاك هو. فقال: فأعني على نفسك بكثرة السجود، فرصة أيضا. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي موسى الأشعري، وهذا حديث عظيم ما أحوجنا إلى أن نتفطن له. جاء عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأعرابي فأكرمه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: تعهدنا وأتنا. لماذا يريد أن يرد له؟ يريد أن يكرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتاه الأعرابي فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: سل حاجتك. قال: ناقة نحلبها، وفي رواية نركبها، وأعنز يحلبها أهلي. هذا كان في خاطره أن يطلب ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أعجزتم أن تكونوا مثل عجوز بني إسرائيل؟ قالوا: يا رسول الله، وما عجوز بني إسرائيل؟ وانظروا النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يعلم الصحابة، لأنه معلم الأمة عليه الصلاة والسلام. قال: إن موسى لما سار ببني إسرائيل من مصر ضلوا الطريق، فقال: ما هذا؟ فقال علماؤهم: إن يوسف لما حضره الموت أخذ علينا موثقا من الله تعالى ألا نخرج من مصر حتى ننقل عظامه معنا. والمقصود بالعظام البدن، لأن الله حرم أن تأكل الأرض أجساد الأنبياء، هذه خصيصة لهم عليهم الصلاة والسلام أجمعين، والمقصود بها أبدانهم. فقال: فمن يعلم موضع قبره؟ الآن موسى عليه الصلاة والسلام يسأل عن موضع قبر يوسف عليه الصلاة والسلام، فقالوا: عجوز من بني إسرائيل، ما تعرف المكان إلا هذه المرأة العجوز. فذهب عثى إليها فأتته فقالت، فقال: دليني على قبر يوسف. قالت: لا والله لا أفعل حتى تعطيني حكمي. قال: وما حكمك؟ قالت: أكون معك في الجنة. هذه فرصة، فرصة لا تعوض، هذه العشر فرصة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيها: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر. يعني لو تصلي ركعتين من الضحى في العشر وتصلي في غيرها من التي في العشر أفضل، التسبيح في العشر أفضل، كل شيء في العشر أفضل. وهذا تفضيل من الله تبارك وتعالى لهذا الزمان المبارك الذي أقسم الله عز وجل به. قال: فكره أن يعطيها نبي الله موسى، لأنه لا بد أن يوحى إليه. فقال: فأوحى الله تعالى إليه أن أعطها حكمها، فانطلقت بهم إلى بحيرة موضع مستنقع ماء، فقالت: انضبوا هذا الماء. فانضبوا. قالت: احفروا واستخرجوا عظام يوسف. فلما أقلوها من الأرض إذا الطريق مثل ضوء النهار. رواه الحاكم وأبو يعلى وصححه الألباني. الشاهد معنا تلك الفرصة العظيمة، المرأة هذه العجوز ما فرطت فيها. فما أحوجنا أيها المباركون، ما أحوجنا أن ننظر إلى هذه الفرص وأن نغتنمها قبل أن تلتف الساق بالساق. وإذا التفت الساق بالساق وحشرجت لا تنفع الأمان، ولا ينفع أن تطلب العودة والرجعة إذا مت وانتقلت من هذه الدنيا دار العمل إلى دار الجزاء على العمل. ما أحوجنا أيها المباركون. جاء عن في هذه العشر عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتسبيح. والحديث صححه الإمام الألباني. فهذه وصية من النبي صلى الله عليه وسلم أن نكثر من ذكر الله تبارك وتعالى، أن تسبح الله، أن تنزهه عن كل نقص وعيب، أن تثبت له صفات الكمال والجلال والعظمة سبحانه وتعالى. ما أحوجنا إلى أن نتدبر هذه الألفاظ الطيبات المباركات النيرات سبحان الله، وكذلك أن تحمد الله تبارك وتعالى على النعم التي تترى. انظر الآن مجيئنا إلى المساجد، هذه نعمة والله من الله عظيمة. انظر إلى جلوسنا، نسأل الله أن يرزقنا الإخلاص والمتابعة في كل ما نأتي ونذر، هذه نعم. كونك تسمع، كونك ترى، كونك تمشي، كونك تتنفس، هذه نعم، ولا يعرف هذه النعم إلا من فقدها. نسأل الله يوزعنا شكر نعمه. لذا علينا أن نجاهد أنفسنا دائما وأبدا، لأنها تحتاج منا إلى مجاهدة، إلى أن نكون من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. هذه وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم في العشر، وهي وصية في بقية العمر، فأكثروا فيهن من التسبيح والتهليل والتحميد، هكذا يقول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. عندما تتأمل في قول الله تبارك وتعالى فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، الله تبارك وتعالى يخاطب عباده، فاذكروني أذكركم، والله لا يخلف الميعاد، من ذكر الله تبارك وتعالى في نفسه ذكره الله في نفسه، ومن ذكر الله عز وجل في ملأ، حتى ولو في داخل بيته مع الزوجة مع الأولاد مع الوالدين، ذكره الله تبارك وتعالى في ملأ خير من ملأه. ما أحوجنا أن نكون من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات أيها المباركون. يقول ابن القيم علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى وهو يتحدث عن الذكر، إنه يورثه ذكر الله تعالى له، يعني الذاكر، تذكر يذكرك الله تبارك وتعالى، كما قال تعالى فاذكروني أذكركم، ولو لم يكن في الذكر إلا هذه وحدها لكفى فضلا وشرفا، يذكرك الله عز وجل. ما أحوجنا إلى ذلك، وهنيئا لمن ذكره الله تبارك وتعالى، هنيئا والله له. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من هؤلاء القوم الذين يكثرون من ذكره ومن شكره ويحسنون العبادة. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. يقول ابن القيم علينا وعليه رحمة الله قيد الأمر بالذكر بالكثرة والشدة لشدة حاجة العبد إليه وعدم استغنائه عنه طرفة عين، فأي لحظة خلا فيها العبد عن ذكر الله عز وجل كانت عليه لا له، وكان خسرانه فيها أعظم مما ربح في غفلته عن الله، إلى آخر ما قال. فذكر الله أيها المباركون غذاء القلوب وراحة الأبدان وبهجة النفوس وحصن حصين وأمن وأمان. ما أحوجنا أن نغرس هذا في سويداء قلوب أولادنا الصغار، أن يكون معه من ذكر الله تبارك وتعالى، وعلى رأس الذكر القرآن العظيم كتاب ربنا جل في علاه، نعرفه ونقرئه القرآن حتى يبقى في صدره كتاب الله تبارك وتعالى. وهنيئا لمن حمل في قلبه كتاب الله جل في علاه. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر ربه على كل أحيانه، إذا استيقظ من نومه ذكر الله، قال الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور، إذا خرج من بيته ذكر الله، إذا جلس مع أصحابته استغفر، يعدون له في المجلس الواحد أكثر من 70 مرة، وفي رواية أكثر من 100 مرة، وهو قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. يقول ابن القيم علينا وعليه رحمة الله كان النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الخلق ذكرا لله عز وجل، بل كان كلامه كله في ذكر الله وما والاه، وكان أمره ونهيه وتشريعه للأمة ذكرا منه لله تبارك وتعالى. فما أحوجنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو القدوة وهو الأسوة أن نتأسى به. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. يقول الله تبارك وتعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وشتان فرق بين الذي يذكر الله والذي لا يذكر الله بشهادة رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. جاء عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. رواه البخاري. فرق كبير بين حي وبين ميت، شيء لا روح فيه كأنه جماد، وشيء متحرك. هكذا الذي يذكر الله تبارك وتعالى والذي لا يذكر الله عز وجل. فكيف حالنا مع الذكر؟ كل واحد منا يجلس مع نفسه. رضي الله عن عمر وأرضاه يقول: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا. قبلك ميزان وقبلك حساب، والحكم العدل هو الله تبارك وتعالى الذي لا تخفى عليه خافية، يعلم السر وأخفى سبحانه وتعالى. ننظر في أحوالنا في أوقاتنا كيف نحن مع الذكر، لأن صاحب الذكر يطرد الله عز وجل عنه الشيطان، فلا يكون مجالا ولا مرتعا خصبا للنميمة والغيبة والتفكه بأعراض الناس والقيل والقال والكذب وإضحاك الناس من إنما يكون في ذكر الله تبارك وتعالى. ولا يمنع، لا يمنع أن تداعب أولادك، تداعب من تحب من الناس، ما يمنع ذلك، لكن حذاري حذاري أن تكون فيها غيبة على الناس أو أن تتفكه بأعراضهم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويل للذي يكذب ليضحك الناس. ويل له، ويل له، مسألة عظيمة. المسألة تحتاج منا إلى تمعن وإلى تدبر. روى مسلم عن سعد رضي الله تعالى عنه وأرضاه، سعد بن أبي وقاص، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: يا رسول الله، وكيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح الله 100 تسبيح. ما تأخذ وقت، إنما تحتاج إلى أن تكون من العقلاء. هذا الوقت بفضل من الله تبارك وتعالى في دقائق معدودة تسبح الله 100، فيعطيك الله عز وجل كما في هذه الرواية 1000 حسنة، أو يحط عنك 1000 خطيئة. وهنيئا هنيئا، فكل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. وجاء في حديث في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. هذا جود الله وهذا كرم الله، فهو الغفور الرحيم سبحانه وتعالى. ما أحوجنا أن نتعرض لنفحات الله جل في علاه. الذاكرون لهم عند الله مكانة ولهم منزل عظيمة، فهو يذكرهم سبحانه وتعالى. روى مسلم عن ابن عباس عن جويرية زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح وهي في مسجدها، ثم رجع بعد أن أضحى وقت الضحى وهي جالسة، فقال: ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت: نعم. وما أحوجنا أن نقرأ هذا على أزواجنا في بيوتنا وعلى أمهاتنا. ربما انفتلت من صلاتها وقامت بدون تسبيح وكذا وكذا، عجلة لتأتي بأغراض ربما كذا، لكن عندما تجلس المرأة في مسجدها في بيتها وتذكر الله تبارك وتعالى. انظر زوجة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، تجلس ويذهب النبي صلى الله عليه وسلم ويرجع بعدما ترتفع الشمس بعدما الضحى جاء وقتها ويسألها فقالت نعم على هذه الحال التي خرجت من عندي أنا على هذه الحال. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن. سبحان الله وبحمده عدد خلقه وزنة عرشه ورضا نفسه ومداد كلماته. النبي صلى الله عليه وسلم آتاه الله جوامع الكلم، ما أحوجنا أن نتتبع ذلك. ولا يمنع أن تأتي بغيره من الدعاء المشروع ومن الاستغفار المشروع، ولا تتعدى ولا تظلم، وإنما تقتفي أثر النبي صلى الله عليه وسلم لتحشر في زمرته عليه الصلاة والسلام. أخرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، يحبها الله تبارك وتعالى. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. هذه أجزاء من يعني نقول ثوان تأخذ منك، لكنها ثقيلة في ميزان العبد يوم يقدم على الله تبارك وتعالى. جاء عن أم هانئ بنت أبي طالب أخت علي بن أبي طالب رضي الله عنه قالت مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جالسة فقلت يا رسول الله إني قد كبرت وضعفت فدلني على عمل أعمله وأنا جالسة. وهذا أيضا من اغتنام الفرص، كونها ليست في الصحة وفي الشباب وفي القوة فتقوم تتهجد وتصلي وكذا، تريد عمل وهي جالسة. ولذا نقرأ في كتب السنة ونقرأ في تفسير القرآن نجد بغيتنا بفضل من الله تبارك وتعالى. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم سبح الله 100 تسبيحة، سبحان الله سبحان الله، عدي 100، تعدل لك 100 رقبة تعتقينها من ولد إسماعيل من أنفس الرقاب. 100 تسبيحة ب100 رقبة كأنها تعتقها. واحمد الله 100 تحميدة فإنها تعدل لك 100 فرس مسرجة ملجمة تحملين عليها في سبيل الله، كأنها تبرعت للجيش الإسلامي 100 فرس جاهزة مجهزة، وهذه 100 تحميدة الحمد لله الحمد لله حتى تكمل 100. وكبر الله 100 تكبيرة فإنها تعدل لك 100 بدنة متقبلة متقلدة، كأنها أرسلتها إلى الحج. 100 بـ100 100 بدنة 100 بدنة ليست ببسيطة، وأنت تقول الله أكبر 100 مرة. قال وهل لله 100 تهليلة، قال الراوي أظنه قال تملأ لك ما بين السماء والأرض، ولذا لا يعلمه ولا يحصيه إلا الله تبارك وتعالى. فما أحوجنا دائما، هذا الحديث رواه الإمام أحمد وابن ماجه وصححه الإمام الألباني عليهم رحمة الله جميعا، فما أحوجنا أيها المباركون أن نذكر أنفسنا بالذكر، بذكر الله تبارك وتعالى، وألا نغفل. ألهتنا هذه الأجهزة، نسأل الله يعفو عنا وأن يغفر لنا، نتصفح فيها ليل نهار، إذا كان مفيدا فهنيئا لك، لكن إذا كان غير ذلك نسأل الله السلامة والعافية. كل شيء عند الله له جزاء. ما أحوجنا أن نتنبه وأن نذكر أنفسنا دائما، لأن الله عز وجل يقول وقوله الحق وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. أسأل الله جل في علاه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.